الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازمنا في شرح كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، ومعنا اليوم باب الأخبار. وهذا الباب مع أهميته فقد مر بنا أكثر مباحثه في مادة المصطلح في كتاب شرح نزهة النظر حافظ ابن حجر. لذلك يعني أود أن يعني تنتبهوا لأننا سنمشي فيه بسرعة، يعني هذا الباب طويل وإن شاء الله سنشرحه اليوم بإذن الله كله، لأن نصف هذا الباب تقريبا أو هذا الفصل مر بنا في المصطلح والكلام على الحديث الصحيح والحسن والضعيف وما يتعلق بالمرفوع والموقوف والمقطوع مر بنا. فأود منكم أن يعني تنتبهوا لأننا سنشرح هذا الباب بسرعة، لأن كثير من المباحث متكررة. ثم أن المؤلف أتى بهذا الباب الأخبار لأن علم أصول الفقه يؤخذ من الكتاب ومن السنة اللي هي ما أراده المؤلف هنا، والأخبار جمع خبر، والمقصود به الأخبار إما المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يتعلق به قول الصحابي أو سائر الصحابي على الخلاف في حجيته. أصول الفقه كنا تؤخذ من الكتاب أو من السنة أو من اللغة العربية ومر بنا مباحث كثيرة تتعلق بدلالات الألفاظ في اللغة المطلق المقيد والعام والخاص المجمل والمبين ونحو ذلك مما مر بنا في هذا الكتاب المبارك. فهذا القسم الكلام على الأخبار يتعرض فيه المؤلف للسنة، الكلام على السنة وحجية الأحاديث وأقسام الأحاديث باعتبار الطرق وباعتبار الاحتجاج. فإن شاء الله سنقرأه ونشرحه إن شاء الله يعني كله في هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن عليكم أن تنتبهوا. نعم، اقرأ الأخبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الأخبار. تعريف الخبر: الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وضع. وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول وعلم.
نعم، إذا الأخبار جمع خبر، والخبر هو النبأ، يعني في اللغة الخبر يطلق على النبأ، والمراد به هنا ليس النبأ المجرد يعني نبأ في اللغة، وإنما المراد به خبر مخصوص هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، يعني في شكله وهيئته صلى الله عليه وسلم، في جسمه، في لونه، في طوله، في شكل يديه كذا، أو خلقية يعني في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان أشجع الناس وأكرم الناس وكان خلق القرآن وغير ذلك. إذن الخبر هنا يرادف الحديث، يرادف الحديث عند أهل الحديث أو عند أهل المصطلح. الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، قول واضح، أي قول، إنما الأعمال بالنيات، بني الإسلام على خمس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى آخر الأقوال، أو فعل كصفة صلاته صلى الله عليه وسلم أو صفة حجه أو صفة ركوعه أو سجوده أو صفة طوافه أو سعيه بين الصفا والمروة إلى غير ذلك، أو تقرير أو تقرير يقرر شخص على فعل حقه أمامه فيقرره، يقول صدق فلان أو نعم أو كذا، كما قال الجارية أين الله؟ قالت بالسماء. قال اعتقد إنها مؤمنة. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لصحة جوابها، لصحة جوابها، وأن جوابها صحيح. فكأنه قال الله السماء، أو كأنه أقر الإنسان أن يسأل إذا سئل بأين الله أن يقول في السماء، وهذا كما ذكرت لكم في جزء العقيدة يمنعه الأشاعرة وغيره. بل ذكر ابن حجر الهيثمي، وليس الهيثمي ابن حجر الهيثمي وليس ابن حجر العسقلاني، في الفوائد الحديثية الفتاوى الحديثية، أن من رفع يديه وقال إن الله في السماء لأهل العلم فيه قولان: القول الأول بتكفيره، والقول الثاني بتصديقه ورجحه. ولا شك أن هذا باطل، أن هذا من الضلال، لأن هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على باطل وعلى منكر، ويرضى أن يوصف الرب جل وعلا بأوصاف باطلة ويسكت عنها ويقول إنها مؤمنة، بل يعطيها هدية وجائزة يعتقها، تكذب على الله جل وعلا في الخبر الوصف ثم يقول اعتقها. هذا لا يكون أبدا. أدنى متأمل وأقل متأمل يعلم أن هذا لا يكون منه صلى الله عليه وسلم. إذن نستفيد من هذا الإقرار أين الله قالت السماء جواب السؤال بهذا اللفظ، هذه العبارة وهذه الأداة، وأن الجواب الصحيح أن الله جل وعلا في السماء، يعني في العلو جل وعلا، وهو فوق عرشه فوق سماواته، على عرشه جل وعلا بائن من خلقه، يعلم ما هم عليه ولا يخفى على عليه من أمرهم شيء جل وعلا. هذا التقرير، وله طبعا أمثلة غير ذلك كثيرة، أو وصف أو صفة كما قلت صفة خلقية في شكله أو هيئته، أو خلقية في أخلاقه، هذا سبق الكلام فيه، وهو كما قلت هو تعريف الحديث عند أهل الحديث، أو تعريف الخبر هنا، وهو أيضا يسمى بالسنة. إذا قيل لك عارف السنة في مصطلح الحديث، هذه السنة، السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، تطلق عليها هذا. نعم. يقولون الترك يدخل فيه من قول أو فعل، يقولون ترك الشيء يدخل فيه الفعل، ما ذكر أو ترك، لكن الترك يدخل تبعا طروقه صلى الله عليه وسلم التعبدية كأفعاله، طروقه التعبدية كأفعاله صلى الله عليه وسلم. نعم. فسبق القول على أحكام كثيرة من القول، ثم يتكلم الآن المؤلف على الفعل، على أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهذا بحث غاية الأهمية. يتكلم على أفعاله صلى الله عليه وسلم، وأنها تنقسم إلى خمسة أقسام. هذه خلاصة بحث هذه الليلة، يعني خلاصة بحث هذه الليلة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى خمسة أقسام مهمة جدا، نقرأها ثم نشرحها. نعم.
وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا خصوصا به كالوصالة الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأتي به. الرابع، ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ بوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس بالسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. الخامس، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب، أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب، صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة.
هذا المبحث مهم، وقد اهتم به الأصوليون وغيرهم، وكتبت فيه كتب ومؤلفات، ويحصل فيه إشكال عند الناس. يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فهذا الفعل هل يفيد المشروعية المطلقة ولا لا يفيد المشروعية؟ هل يدل على عبادة؟ هل نقتدي به في كل أفعاله صلى الله عليه وسلم أو في بعض الأفعال دون بعض؟ فالشيخ هنا قسمها لنا إلى أقسام لكي يعني يريح طالب العلم في الفهم. القسم الأول، ما فعله بمقتضى الجبلة، يعني بمقتضى الطبيعة. ما فعله بمقتضى الجبلة يعني بمقتضى الطبيعة، كالأكل والشرب والنوم واللباس، هذه أشياء لا حكم لها في ذاتها، لا حكم لها. يعني واحد يحتاج يأكل أكل، مو عاوز يأكل ما يقولش، عطشان شرب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مسافر في سفر فتعب، نزل نام ساعة أو ساعتين في مكان من أماكن، ثم قام ومشى. يعني لما استراح قام وأكمل سيره، فلم يقول إن النوم ساعة أو ساعتين في هذا المكان سنة أو من الشريعة أو من العبادة، أو أنه أراد أن يقضي حاجته فنزل يقضي حاجته في مكان من الأماكن، بحث عن مكان من الأرض منخفض فنزل فيه، أو كان خلف حائط أو خلف جدار أو خلف نخلة أو نحو ذلك. لا نقول أنه لا بد لك إذا جئت من مكة إلى المدينة أو المدينة إلى مكة أن تنزل إلى المكان ودخل حجتك فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان شعر بحاجته لقضاء الحاجة قبل ذلك المكان كان نزل في مكان آخر، أو بعد ذلك المكان كان أخر قضاء الحاجة إلى المكان الآخر، أو يريد أن يستريح بعد ذلك بساعة أو بساعتين أو بثلاث كان استراح في مكان آخر. فهذا شيء فعله بمقتضى الجبلة، الطبيعة، فهذا لا حكم له، يعني ليس فيه اكتفاء واقتداء به صلى الله عليه وسلم. لنقول ان كل من راح الى الحج ونفر من عرفة ينزل المزدلفة، يجب ان هو ينزل المكان الذي صلى الله نزل فيه وابال فيه ثم توضأ وتحرك منه. لا، لو كان إنسان جاهز ومتوضئ وما يحتاج إلى أن يدخل الحمام أو يقضي حاجته، خاصة مع سهولة المواصلات، فليس هذا مما يقتدى به فيه صلى الله عليه وسلم ولا يؤتسى به فيه، إلا أن ابن عمر كان يرى الاقتداء به في كل هذه الأمور، أول من أنكر عليه والده عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبعد ذلك عامة أهل العلم على هذا، على أن هذا ليس مما فيه الاقتداء ولا يؤتسى به صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله من أجل العبادة، وإنما فعله من أجل الجبلة والحاجة أو الطبيعة، كالأكل الشيخ يقول والشرب واللباس والنوم، فلا حكم له في ذاته، يعني إذا الإنسان احتاج إليها فعلها. وقد ولكن قد يكون مأمورا به، يعني الأكل قد يكون مأمورا به، قد يكون الأكل مأمورا به مثلا كالسحور مثلا مأمورا به، وإحنا قلنا قبل هذا أن كلمة المأمور به يدخل فيها الواجب والمندوب، لأن حتى المستحب والمندوب مأمور به، ندبنا الشرع إلى السحور وأمرنا بالسحور أمر استحباب وليس أمر وجوب، فقد يكون هذا الأكل وهذا الشرب مأمورا به، وهو مأمور به في السحور. لماذا؟ لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب، وفي كذلك تقوية للصائم على صومه، وهو بركة، نعم، وهو أكلة بركة كما جاء في الحديث. قد يكون مأمورا به، أو يكون هذا الأكل والشرب منهيا عنه لسبب، كان يتضرر الإنسان مثلا بأكل معين، أو الطبيب مثلا يمنعه من أكلة معينة أو أكلات بسبب مثلا مرض الأمراض، لا، هذا منهي عنه لذاته، لأن عينه محرمة، لكن نتكلم عن أشياء أصل الأكل وأصل الشرب قد يكون منهيا عنه لسبب، وقد يأتي إنسان يمتلئ من الأكل والشرب فيتضرر من هذا الامتلاء، يعني يأكل حتى يشبع شبعا تاما فيصاب بأمراض التخمة ونحو ذلك فيمنع، بل بعض أهل العلم يرى أن هذا حرام إذا كان الإنسان إذا أكل وشبع بطريقة يحصل له فيها ضرر، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا من الحرام الذي يعاقب عليه الشخص، لأنه يتسبب في ضرر نفسه. إذن يكون قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون صفة له صفة مطلوبة، يعني له مأمور فيه بصفة معينة كالأكل باليمين مثلا، يعني مأمور به لصفته في صفته كالأكل باليمين أو النوم على اليمين، يعني كان صلى الله عليه وسلم ينام إذا أتى مرجعه نام على يمينه، وضع كفه تحت خده الأيمن ونام على يمينه صلى الله عليه وسلم، يعني أصل النوم كما قلنا من الجبلة، واحد عاوز ينام راح ينام لا يريد النوم خلاص، فإذا نام فهو يكون مأمور بشيء في النوم في صفة النوم، يكون مأمورا بشيء في صفة هذا النوم، أن ينام على يمينه أو أن ينام وهو متوضئ، إذن هذا في الصفة. أما أصل النوم يقولش الواحد من السنة أن تذهب أن تنام أو من السنة أن تكون مستيقظا، لا، على حسب طبيعة جبلة الإنسان وطبيعته، قد يكتفي الإنسان بساعتين أو بثلاث أو بأربع أو بعشر أو بثمانية أو بستة، لكن نقول له إذا ذهبت للنوم فهناك صفة للنوم أنت مأمور بها، تنام على اليمين، تنام على الطهارة، وإذا لا تنام مثلا على البطن ونحو ذلك، أو منهي عنها صفة أكل، منهي عنها صفة شرب، منهي عنها كالأكل بالشمال مثلا، كالأكل بالشمال، كذلك اللبس واللباس هو مأمور، اللباس شيء أيضا جبلي وشيء من الطبيعة، حجم اللباس، كثرة اللباس، قلته، كثرته، لكن عندما يلبس أي لباس نقول ابدأ باليمين، ابدأ باليمين، فإن السنة أن تبدأ باليمين في اللبس، وعند الخلع تبدأ باليسار أو بالشمال، عند السنة أن تبدأ في الإدخال باليمين إكراما لليمين، ثم عندما تخرج اليدين تخرج الشمال قبل اليمين ابقاء اليمين كن يا اخر شيء. اذن هذا اصل اللبس، هذا من الاشياء الطبيعيه للانسان يتعاطاها، لكن صفه اللبس هي التي قد يكون مامور بها او منهي عن صفه من صفاتها. هذه الحاله الاولى من او النوع الاول من افعاله صلى الله عليه وسلم، الأب ما فعله بمقتضى الجبلة، يعني فعله بمقتضى الطبيعة. فلا يتواحد يقول عاوز آكل في الوقت الذي أكل فيه صلى الله عليه وسلم، وأشرب أو أنام في الوقت الذي نام فيه. الثاني ما فعله بحسب العادة، ما فعله بحسب العادة، يعني هو نشأ في قوم لهم عادات معينة في اللبس، في الركوب، في يعني الحياة، في باقي أحوال في حياتهم، من ذلك صفة اللباس. صفة اللباس يعني العرب كانوا يلبسون الإزار والرداء، العرب كانوا يلبسون الإزار والرداء ويركبون البعير، وأيضا يطلقون شعورهم، يوفرون الشعور، كانت لهم ضفائر أو جدائل، جدائل كان العرب لهم ضفائر، وأنا بكر الصديق له ضفائر تضرب على منكبيه، فكان يلبسون الإزار والرداء ولهم ضفائر ولهم غير ذلك من العادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل قومه عادة ما تعودوا عليه، لم يخالفهم في عاداتهم، لبس الإزار ولبس الرداء، وكان شعره صلى الله عليه وسلم أيضا طويلا، وكذلك كما قلت الصديق وغيره من الصحابة. فهذه فعلها ليس من باب التعبد، وإنما فعلها من باب العادة، فعلها من باب العادة. يقول فحكمه مباح في حد ذاته، ما فعله ما كان بسبيل العادة هو مباح في حد ذاته، لكن هذا المباح قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. يعني هذا المباح كاللبس مثلا قد يكون فيه أمر أو نهي لسبب آخر. مأمور به مثلا كلبس البياض، مثلا هو لبس الإزار والرداء، لكن بين في حديث آخر إن خير الثياب البياض، وقال البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم. فلبس صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء والخمير، وبين أن هناك صفة في هذا اللباس مأمور بها، هذه الصفة هي لون اللباس البياض المقدم. هناك خلاف لأهل العلم في لبس الأحمر، هل النهي ورد عن الأحمر القاني؟ إذن الأحمر الذي فيه أشياء أخرى كألوان أخرى معه أو خطوط أو نحو ذلك خف حمرته، هل هذا مباح أم لا؟ بحث موجود في دار المعاد وفي غيره من الكتب. القصد من هذا الإيراد أن حتى اللباس قد يكون فيه أمر قد يكون فينا، وأيضا اللباس مثلا نحن أمرنا بأن يكون اللباس فوق الكعبين، أن يكون اللباس فوق الكعبين، يلبس الإزار، يلبس الرداء، يلبس السروال، يلبس القميص، يلبس يسمى الآن العباية هي المشالح والبسوت أو العبايات، لكن لابد أن تكون فوق الكعبين، بل جاء الأمر بأنها تكون أزرة المؤمن إلى نصف الساق، أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين. يعني لو عاوز ينزل إلى ما فوق الكعبين فلا جناح عليه، أما السنة هي إلى نصف الساق. ثم قد يكون في اللباس شيء منهي عنه، هو الذي الشيخ يقصده هنا، أو منهيا عنه لسبب كالإسبال، إسبال الإزار أو إسبال الثياب، سواء كان قميص، يعني قميص أقصد يعني إن سنة بقى دحنا الجلبية، أو كان سروال منطلون أو كان إزار أو غير ذلك من الأسماء، أو اللي يلبسوها الجب والخفطان أو البشوز المشالح أو غير ذلك. المهم لا يصح لك بأي حال من الأحوال في أي لباس مهما كان اسمه، لأن أسماء مختلفة في قباء ونحو ذلك، لا يصح لك أن تتجاوز به الكعبين. فقد جاء الحديث أن ما جاوز الكعبين من الإزار فهو في النار. فابن عمر وغيره يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبين فهو في غيره من القميص والسراويل وغير ذلك. حتى العمامة، أهل العلم قالوا بأن العمامة إذا زالت عن الحجم الطبيعي المتعارف عليه من الناس تدخل في حد الشهرة، وتكون هذا من الإسبال في العمامة. بعض الناس يعمل عمامة طويلة جدا، هذا يظهر كثيرا في الأفغان وفي أهل السودان، يلبسون عمامة لا تقل عن 5 أمتار كبيرة، ولا كورة فوق كورة إلى ثم غير الجاذب. فالمقصود أي لباس كان ما كان أشمل، سواء بتسميه قميص أو جلابية أو إزار أو عمامة أو بنطلون أو سروال، لا يجوز لك أن تنزله أسفل من الكعبين. لأن جاء من الحديث أن ما جاوز الكعبين من الإزار فهو في النار، ومن جر إزار الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فالمؤلف رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في أظن في رياض الصالحين أو في الأسئلة يقول أن هذا الحديث نص على حكمين، أو من الممكن أن تقول 3 أحكام، أن أذرة المؤمن ما بين نصف الساق إلى الكعبين، يعني حد المباح. ثم ما جاوز الكعبين من الإزار فهو محرم، حكمه حكم ارتكاب المحرم. الأعظم من ذلك إذا كان مع هذا الإسبال خيلاء، فإن هذا يدخل في حكم ثالث، هو أنه يكون كبيرة من الكبائر، الله جل وعلا لا ينظر إليه يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم 3 لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالشيخ يقول بأن هذا الحديث فيه 3، فلو شفنا واحد بس يسبل إزاره فقط، يعني أو ثوبه تحت الكعبين، يقول أنا ما بعملوش خيلاء، نقول له هذا حكم التحريم، هذا محرم. أما لو شفنا واحد بيعمل خيلاء فنقول له هذه كبيرة من الكبائر، عقابه أن الله جل وعلا لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب أليم. بعض العلم يستدل بحديث آخر في مسند أحمد قال: إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. فجعل كل إسبال من الخيلاء، فأي واحد يقول لا أنا بعمله بس مش خيلاء، نقول له نص الحديث إن الإسبال من المخيلة، إياك والإسبال الإزار فإن الإسبال من المخيلة، يعني نص الحديث بأن الإسبال من المخيلة. ولم يرخص صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي قال: يا رسول الله إني حمش الساقين جلت فيها عيب أو فيها حموشة، قال: ارفع إزارك، كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. يعني ممكن واحد يكون مثلا رجليه رفيعة، فيها حاجة، فيها يعني مرض، فيها برق، فيها أي شيء، فقال له: ارفع إزارك، كل خلق الله حسن. فلم يرخص له يعني حتى في هذه الحالة أن يغطي يعني حموشة ساقيه بالثياب. القصد من هذا الكلام أن بعض الناس عنده شبهة في هذا الأمر، عنده شبهة في هذا الأمر لحديث أبي بكر الصديق أنه قال: إن إزاري ينزل إلا أن أتعهده. يعني وكان أبو بكر نحيف، كان نحيفا، فكان كل ما يطلع الإزار ينزل، ممكن يكون واحد نحيف يكون مثلا الثوب أو الأسلك واسع فكل ما يطلع أو الحزام ينزل، فهذا ليس كمن يذهب إلى الخياط أو يذهب يشتري ويقول له نزل كمان 2 سنتي كمان 3 سنتي، لا ده كده ما ينفعش، نزل كمان. واحد قاعد يطلع ثوب والثوب ينزل لنحافته غير واحد راح يخيط بالسنتي والملي. فبعض الناس عندهم شبهة في هذه القصة، وكما قلت ليس فيها دليل، فقال إن إزاري ينزل إلا أن أتعهده، فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مقصود هذه المسألة الفقهية لكن دخلنا فيها استطرادا. يقول الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، يعني لبس كما يلبس العرب كما يلبس قومه، ما يجيش واحد الآن يقول أن هلبس الإزار والرداء سنة، أو أربي شعري سنة، أو هلبس العمامة التي كان يفعل العرب سنة، لأن سلطان فعل هذه الأشياء في اللباس كما كان عليه قومه صلى الله عليه وسلم، فعل مثل فعله. قال فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الأمر الثالث ما فعله على وجه الخصوصية. قبل ذلك العادة، ما فعله بحسب العادة، لو فيها عادات محرمة فهي حرام، يعني مثل لو قال أنا نشأت في قوم يلبسون الذهب ويتختمون بالذهب فأريد أن أفعل مثل عادة قومي، نقول له لا، أنت تتابع قومك في العادة ما لم تكن العادة محرمة. أو أنا نشأت في قوم يسبلون الثياب، لابد تسبل الثياب، نقول له هذه عادة محرمة. نتكلم عن العادات غير المحرمة التي لم يأتي فيها نص، أما العادات المحرمة فإنها لا اعتبار لها. الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، الشيء المختص به لابد فيه من دليل. القاعدة عند العلم أن الخصوصية لابد فيها من دليل، وإلا فالأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله من باب التشريع، أما الخصوصية فلا بد لها من دليل. مثل ماذا؟ الوصال في الصيام، والوصال هو أن تجمع بين الصيام عدة أيام بدون إفطار، صايم مثلا النهاردة ما تفطرش وتكمل صيام بكرة وتكمل الصيام بعد بكرة، يعني يومين 3 4 بدون إفطار. هل أحد يقوى على هذا؟ نعم، بعض الصحابة كان يقوى على هذا. ابن الزبير قالوا انه كان ابن الزبير او الزبير كانوا يصوم 16 يوما متواصلة. بعض الناس عنده قدرة ان هو يصل اليوم باليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقال اني لست كهيئتكم. المهم الوصال هذا من خصوصيات صلى الله عليه وسلم، كذلك النكاح بالهبة، النكاح بالهبة من خصوصياته، يعني تأتي امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل النكاح بدون شهود بدون مهر بدون ولي. لماذا؟ لأن الله قال خالصة لك من دون المؤمنين، هذه خصوصية، خالصة لك من دون المؤمنين، فالهبة من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة في هذا أن الخصوصية لابد لها من دليل، وأن الأصل في الأفعال التشريعية أن الإنسان يقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دل الدليل على أن هذا خاص به، وهذه مسألة أكبر من هذا. الرابع، الأمر الرابع في أفعاله ما فعله تعبدا، ما فعله من أجل العبادة التشريع، فواجب عليه يعني واجب عليه أن يفعل هذا الأمر ليبينه للأمة حتى يحصل البلاغ، لأن الله جل وعلا قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فواجب عليه البلاغ. فإذا بلغ يصبح هذا الأمر مندوبا في حقنا وحقه صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي دليل آخر يدل على أن هذا الأمر واجب، مثلا يعني بعد ما يؤدي صلى الله عليه وسلم البلاغ الذي كان واجبا عليه يصبح هذا الفعل مندوبا علينا، مندوبا لنا أو في حقنا وحقه. مثال حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا، السواك حتى يطيب فمه هو داخل على بيته أو على أهل بيته، فهذا الفعل نقول من السنة. هل نقول هو واجب؟ لا، ما نقول هو واجب، لأن الوجوب والعقاب على الترك لابد له من دليل، العقاب على الترك لابد له من دليل، فنقول هذا الفعل الذي فعله على وجه التعبد يكون من باب المندوب. مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، يقول فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه، يعني يغسل اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة يكفي غسل الظاهر، يكفي غسل ظاهرها، يعني ما يستطيع الإنسان يخلل اللحية الكثيفة إلى أن يدخل إلى كل شعرة، هذا يصعب، ولكن يكفي أن يمسح على ظاهرها، ليس داخلا في غسل الوجه، لأن يعني الله يقول فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، يقول فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، لو كان داخلا في غسل الوجه لقلنا أنه يبين صفة غسل الوجه المأمور بها في القرآن، ولكن اللحية الكثيفة كما قلت يكفي غسل ظاهرها، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا، إذا تخليل اللحية الكثيفة يكون مندوبا، لكن المطلوب الواجب على الشخص ماذا؟ أن هو يغسل ظاهر اللحية فقط مع الوجه، أما التخليل اللحية الكثيفة يعني من الداخل فهذا يكون من المستحب. الأمر الخامس، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الأمر بالحج، هذا مجمل، كيف نقيم الصلاة، كيف نزكي، كيف نحج، كيف نصوم، فواجب عليه، يعني الفعل واجب عليه حتى يحصل البيان، وبعد أن يحصل البيان نشوف بقى. إذا كان هذا البيان لشيء واجب فيكون هذا الفعل واجب، إذا كان هذا البيان لشيء مستحب يكون هذا الفعل مستحب، فإذا كان النص المبين واجبا كان ذلك الفعل واجبا، كأفعال الصلاة مثلا واجبة، أو أفعال الحج الواجبة، أو أفعال الوضوء الواجبة، لما بين صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال الواجبة دل على أن يعني هذا البيان كان لمجمل، شيء أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فنشوف إذا هذا الذي بينه وفصله واجب يكون هذا الذي البيان هذا واجب، إذا كان الذي فصله مستحب يكون هذا الفعل مستحب، فيكون دائرا بين المندوب وبين الواجب. الشيخ يأتي بأمثلة، يقول الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله، لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فكل الأفعال التي أمر بها الأفعال الواجبة التي أمر بها المسيء في صلاته المسيء في صلاته من الركوع من السجود من قراءة الفاتحة من الجلوس بين السجدتين، هذه كلها بيان للواجب اللي هو أقيم الصلاة، فبين له أنه لابد له من هذه الواجبات. ما فعله بيانا لمجمل، وهذا المجمل بعد تفصيله من المندوبات وليس من الواجبات، بيانه لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني ايه نتخذ من قبر مصلى؟ ماذا نصنع؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني كان يصلي وراه الفريضة ولا كل ما نروح نصلي نصف خلفه؟ فبين صلى الله عليه وسلم أننا إذا انتهينا من الطواف بالبيت نذهب إلى المقام ونصلي خلفه ركعتين، وهاتان ركعتان سنة مندوبتان لا عقاب على تاركهما. فكان يصلي هاتين ركعتين ويقرأ فيهما سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا النوع الخامس هذا ما كان بيانا لمجمل أمر مجمل في الكتاب والسنة، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإذا كان النص واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإذا كان النص المبين مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. نعم نعم، مع كل طواف، مع كل طواف في البيت يسموه أسبوع، يعني بعد كل أسبوع يعني مو سبعة أيام سبعة أشواط يصلي ركعتين خلف المقام، خلف المقام. وفي أيام الزحام يصلي في أي مكان، لأنك في أيام الزحام لا تستطيع أن تصل إلى المقام ولا خلف المقام. هذا بيان لأفعاله، يعني هذا بيان وتقسيم لأفعاله. أما تقريره فقد تكلمنا عليه، تقريره للجارية. ومثال آخر في إقراره لرجل كان بعثه في سرية، فكان يصلي بأصحابه، فإذا انتهى من قراءة الفاتحة ويقرأ بسورة بعدها، ثم يقرأ بعد السورة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. فالصحابة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اسألوه لماذا يصنع ذلك، مثلا يقرأ سورة القيامة وبعد ما ينتهي من القيامة يقرأ قل هو الله أحد الإخلاص، يقرأ مثلا سبح اسم ربك الأعلى ثم يقرأ الإخلاص. فقال اسألوه لأي شيء صنع ذلك، فقال هذا الصحابي لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن، هي صفة الله جل وعلا، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنا أحب أن أقرأها. فقال أخبروه أن الله يحبه. هذه العلماء يسموها حادثة عين، قضية عين، يعني ليس من السنة أن نفعل مثل ما فعل هذا الرجل، لذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أبدا، ولم يفعلها الصديق، ولم يفعلها عمر، ولم يفعلها الخلفاء الأربعة، ولم يقل فيها أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم. هذه قضية عين فيها إخبار بحال هذا الرجل أن الله جل وعلا يحبه، لكن هل كل من فعل هذا نستطيع أن نقول له إن الله يحبه؟ من لا ندري، من يستطيع أن يعرف أن الله يحب هذا الشخص ولا يحبه؟ قد يفعل هذا نفاقا، قد يفعل هذا تظاهرا، قد يفعل هذا رياء إلى آخره. المقصود أن أهل العلم نبهوا على هذا، قالوا أن هذا ليس من السنة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولم يفعلها الصحابة، ولم يفعلها الأئمة، ولم يذكرها العلماء في السنن، فهذه قضية عين. ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، والمساجد إنما بنيت للعبادة، وإنما تركهم من أجل ألا يحصل هناك تنفير لهؤلاء الصبية من بلاد الحبشة من إفريقيا يلعبون بالحراب الرماية، ف فشجعهم على ذلك، لأن هذا الأمر من الأمور التي يعني حث على الجهاد الفضل عليه. فيقول الشيخ أيضا باب التأليف على الإسلام، باب تأليف قلوبهم، فهذا في إقرار لهذه الأفعال. تقول فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به أو لم يعلم به أحسن، فإنه لا ينسب إليه، ولكن حجة، يعني ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، فإننا لا نقول لا ننسبه إليه، نقول أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا، لا. لكن يقول الشيخ هو حجة، لماذا؟ لإقرار الله له، لأن الله جل وعلا لا يكر نبيه أو أصحاب نبيه على باطل، لا يكر أصحاب نبيه وهو بينهم صلى الله عليه وسلم على باطل. لذلك جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولم يقل مثلا أمرنا أن نسلم أو نهانا أو عرضنا عليه، لا، قال كنا نعزل، يعني يعزل عن المرأة حتى لا تحمل وتأتي به الولد، يعني يريد لا يريد الولد، كنا نعزل يعني عن النساء، والقرآن ينزل. يقول زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن، لو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. فاستدل بهذا على أن ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، لكنه حجة، لأن الله جل وعلا لا يقر الصحابة والسلام بين أظهرهم على باطل، كما أنه جل وعلا كان ينزل في المنافقين ما يفضحهم، ما يفضحهم ويفضح شأنهم ويهتك سترهم، ويفضح شأنهم ويهتك سترهم، حتى لو فعلوه في مكان بعيد أو في مكان قريب، كما في قصة تبوك في غيرها. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله جل وعلا وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جاهل. انتهى هنا الكلام على قسم الأفعال. إذا المؤلف تكلم الآن على قسم الإقرار، إذا الشيخ يتكلم الآن على انتهى الكلام على القول، وتكلمنا على الفعل، ثم تكلم على الإقرار بالقول والإقرار بالفعل والسكوت، والسكوت في عهده صلى الله عليه وسلم. ينتقل الشيخ إلى الكلام على أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، فإن الخبر قد يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى حديث المرفوع، الحديث المرفوع يعني ما رفع إليه، يعني لعظم مكانته صلى الله عليه وسلم سمي الحديث المنسوب إليه مرفوعا، سواء كان هذا من قوله أو فعله أو إقراره. فالمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته، يعني المرفوع حقيقة ما قاله أو ما فعله أو أقره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، أمر الناس الآن هو من هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع حكما، يعني لم يقل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا، لا، أمر الناس، فالآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أضيف إلى عهده أو أضيف إلى سنته، وكذلك قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرفوع. والموقوف وما أضيف إلى الصحابي. نعم جواب. نهينا عن اتباع الجنائز، فهي مصممة ومحيئة تمشي خلاص، لكن نمنعها ابتداء، يعني لأن النساء ليس عندهن صبر على المصيبة، وقد المرأة تصل إلى المقبرة وتقطع ثيابها وتضرب وجهها كما يحصل الآن وتصيح. يعني والآن الأمر في الحقيقة عاد كما كان في أول الأمر، صار النساء الآن في الحقيقة يعني تجرأنا على القبور وعلى الجنائز. يعني جاءت فترة من فترات خف هذا الأمر، الآن زاد وتلفظنا بألفاظ حقيقة بشعة، وقد تدخل في الاعتراض على القدر وسباب ونحو ذلك. يعني الفترة الأخيرة هذه الإنسان رأى أشياء عجيبة جدا في الحقيقة من أفعال النساء، فمنع النساء في الحقيقة أولى. يعني الكلام على اتباع الجنازة غير الكلام على زيارة النساء للقبور. القول الذي يقدم لعله يفتى به الآن أن المرأة تمنع من زيارة القبر إذا كانت مما لا تستطيع أن تحدث نفسها ولا تستطيع أن تثبت نفسها. يتكلمني بكلام الحقيقة في منازع على القدر واعتراض على القدر. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. يقول الشيخ وهو حجة على القول الراجح، ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، يقول هو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح. هذا كلام الشيخ، ولكن الشيخ رجع عن هذا الكلام في شرحه لهذه المسألة. قال إن هذا الكلام اختار هنا، لكن رأى التفصيل، رأى بعد ذلك التفصيل أنه فيه نصوص جاءت بحجية قول الشيخين أبي بكر وعمر، ومنها حديث اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي، فهذا أو هذان قولهما حجة. يلي ذلك يقول من عرف بالفقه والإمامة من الصحابة، من عرف بالفقه والإمامة فاتباعه أولى من اتباع غيره، اتباع قوله أولى من اتباع قول غيره. يقول أما من لم يتوفر في هذه الأوصاف فليس قوله بحجة. أما من ليس كالشيخين أو ليس من فقهاء الصحابة الكبار فليس قوله بحجة. هذا الذي آل إليه أمر الشيخ في هذه المسألة، ولا هو في هذا الكتاب كما رأيت يقول هو حجة على قول الراجح، هذا كان قديما. ورأى بعد ذلك التفصيل أنه ورد أحاديث في الاقتداء بالشيخين خاصة بأبي بكر وعمر فيقدمان، ويليهما من كان من الصحابة له باع في الفقه والإمامة فيقدم على قول غيره، وبعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم فقولهم ليس بحجة. وهذه مسألة كبيرة في الحقيقة، وفيها بحث في كتب الأصول وفي كتب المصطلح. يقول والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. ثم قال الخبر ينقسم باعتبار طرقه إلى متواتر، وشرحنا أن المتواتر وشروط المتواتر، وأنه الحديث المتواتر الذي يرويه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند بانتهائهم الحس، وشرحنا هذا في كتب في درس المصطلح في النزهة. القسم الثاني حديث الأحاد، وفيه الصحيح والحسن و الضعيف، وأيضا قد تكلمنا عليها على جميعها، ونحن الآن ندرس في الضعيف. آخر شيء ذكره المؤلف هنا صيغ الأداء، صيغ الأداء الحديث عندما تأخذه تتحمله وثم تؤديه له صيغة، له صيغة تؤدي بها. إذا كنت تسمع من الشيخ مباشرة فتقول حدثني، إذا كنت تسمع من الشيخ مباشرة تقول حدثني أو سمعت، حدثني أو سمعت. وبعضهم في المذاكرة يقول قال لي، قال لي أو ذكر لي. في المذاكرة، يعني إذا كان لا ينوي أن هو يكون هذا مجلس تحديث يروي الأسانيد المتصلة فيستسهل، يقول قال لي فلان أو ذكر لي فلان، كما قال البخاري في حديث المعازف قال لي أو قال هشام بن عمار، قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار من شيوخ البخاري. فالمقصود أنك إذا حدثت إذا سمعت من الشيخ مباشرة تقول حدثني. طيب إذا أنت قرأت على الشيخ، قرأت على الشيخ تقول أخبرني، أخبرني يعني قرأت عليه وأقرك، صلح لك ما يحتاج إلى إصلاح وسكت عليه الباقي، فتقول أخبرني، أو إذا كان معك جماعة تقول أخبرنا. والإمام مالك كان يرى أن هذه أقوى من التحديث والسماع، وكان الإمام مالك يرفض أن يحدث، عاوز واحد يقرأ يأتي الكتاب ويقرأ على الشيخ، على الإمام مالك تأتي الكتاب الأسانيد بمروياتك أو مرويات الإمام وتقرأها على الإمام فيقرك على ما يقرك عليه ويعدل ما يحتاج إلى تعديل فتقول أخبرني. وكان يرى أن هذا أقوى من حدثني أو سمعت. قد لا تكون أنت استطعت أن تقرأ على الشيخ ولم يقرأ هو عليك، لكن يجيزك يقول لك والله يا فلان هذه مروياتي في هذا الكتاب، إسنادي موجود في هذا الكتاب، في آخر هذا الكتاب، وهذه نسخة معدلة مصححة أجزتك أن ترويها عني بإسنادي، فتقول أخبرني إجازة أو أجازني. فالإجازة قد تكون بمناولة أو تكون بغير مناولة، يعني بغير مناولة تروح أنت تدور على أحاديث الشيخ وعلى إسناده ثم تقرأها ويقول لك نعم هذا إسنادي وأجدت لك أن تقرأ هذا صحيح البخاري بإسنادي أو بروايته. وقد يأخذ الشيخ الكتاب والنسخة ولقد فصل مناولة مناولة إياه، يقول أجدت لك أن تروي عني صحيح البخاري بإسنادي. فالإجازة هناك إجازة بمناولة أو بدون مناولة. إذا عندك الآن التحديث والإخبار والإجازة. انتقل الشيخ إلى العنعنة وذكرنا الكلام فيها في درس المصطلح، وأن العنعنة محمولة على الاتصال بشرطين: الشرط الأول ألا يكون المعنعن مدلسا، ألا يكون مدلسا. الشرط الثاني عند البخاري اشترط اللقي، ثبوت اللقي بالشيخ والتلميذ، ثبوت اللقي وشرط البخاري ويوافقه عليه شيخه أو هو موافق شيخه علي بن المديني وغيره. أما مسلم الحجاج فيرى إن كان اللقاء والاتفاق بالمعاصرة لكي تقبل عن عنك، يعني وجدنا أن فلان كان ممكن أن هو يلتقي بفلان، يعني بيش واحد مثلا في السن والثاني في الأندلس، لا يعني الأماكن متقاربة وفرص اللقاء متيسرة، فلان معاصر وفلان ممكن يلتقي به، فمسلم يكتفي بهذا. البخاري يقول لا، لابد أن يثبت لنا اللقاء ولو مرة واحدة على الأقل. وهذا أيضا مذهب عدد من المحققين كشيخ ابن المديني. هذا يقول الشيخ هذا وللبحث في حديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله جل وعلا. هذا نهاية الكلام على هذا القسم الأخبار، وإن شاء الله بقي لنا الكلام على الإجماع والقياس، وإن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب المبارك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.